اليوم أبدأ حلقة مع قرية أو مدينة طمرة، مدينة طمرة، طمرة الجليل، لأن لفظ طمرة تكرر فيما يتعلق بقضية فلسطين ولاجئي مدينة ولاجئي بلادنا الحبيبة فلسطين. طمرة الجليل خلفي مباشرة هذه هي المدينة، ويمكن لو أن الجو صحوا وبالإمكان أيضا أن نرى أطراف بحر عكا. إذا في الجهة الغربية أيضا عكا تبعد فقط 15 كيلومتر تقريبا عن مدينة عكا، حوالي 20 كيلومتر جنوبا عن مدينة حيفا. الشارع الفاصل في الجانب الغربي ما بينها وما بين مدينة عكا هو الشارع تاريخيا شارع شفا عمر البروي، يحدها من الغرب الشمالي الشمال الغربي بعض القرى المهجرة مثل الدامون، وأيضا يحدها من جانب الشمالي كابول، من جانب الشرقي أمامي مباشرة كوكب أبو الهيجاء. هذه حدود مدينة طمرة. عندما نتكلم عن مدينة طمرة، مدينة طمرة هي من المدن أيضا القديمة الضاربة في التاريخ، ويكفي أن نجد أو أن نرى هذا المنظر الجميل الخلاب المطل على البحر حتى نعرف أنه لا بد أن يكون العرب الكنعانيون قد اهتموا بها اهتماما كبيرا. ثم بعد ذلك توالت الإمبراطوريات والدول مرورا بالرومانية والبيزنطية الذين اهتموا في هذه المدينة. طمرة قيل أنها تعود إلى كما ورد في العهد القديم كان يسكنها الكنعاني بعل تومر، ولذلك مع التاريخ سميت طمرة. وقيل كما ورد في بعض الوثائق العثمانية أنها كانت تسمى كفر تومرتا، كفر تومرتا، يعني هم نفسهم يقول فخمت التاء ثم صارت بعل وقت طمرة. هذا أحد الأسباب لماذا سميت طمرة. وثمة روايات أخرى على أنه كان يكثر بها التمر. أنا شخصيا يعني لا أجد أنه التسمية مقبولة، لأنه إذا كانت قد سميت تمرة بناء على هذا الكلام فمن الممكن أن يكون الدامون مثلا أو كابول أو القرى التي في الساحل هي أولى بهذه التسمية، لأن النخيل عادة ما ينشأ في منطقة الساحل. على العموم هي إذا نستطيع أن نقول هي مدينة أو قرية كنعانية مرت على مدار التاريخ، حتى في بعض الوثائق العثمانية تذكر أنه وجد فيها مغر وفيها أيضا عقود لعل من فترة البيزنطية. بعض الأهالي الطمراويين أثناء حفرهم بالذات في منطقة طمر القديمة وجدوا أشياء كثيرة تاريخية من خزف وحتى بد حجري، لعله كان بدا لعصر الزيتون، وإما أيضا لاستخراج الخمر كما كان كثير من المعاصر الخمر في بلادنا فلسطين بالذات في المرحلة الرومانية والبيزنطية. بقي تاريخ طمرة طبعا يعني لا يمكن اكتشافه في هذه المرحلة إلى أن نستطيع أن نقول إلى أن نصل لمرحلة العثمانيين ثم الانتداب البريطاني ثم نكبة عام 48. في زمن العثمانيين اهتموا بمدينة طمرة، لم يكن الاهتمام بمدينة طمرة مثلا كمدينة شعب قريب منها أو كمدينة شفا عمر، لكن هذا لا يعني أنها لم تكن موجودة في زمن العثمانيين. أقاموا فيها مدرسة عام 1302 للهجرة. هذه المدرسة عام 1945 كان بها 46 كان بها صف حتى الصف الخامس تعلم بها الطلاب. التقيت بعض الآباء الكبار الذين قالوا بأن التعليم بها كان في منطقة البيادر أو منطقة البيدر في طمرة، وهي معروفة بهذا الأمر. عدد سكان طمرة ليلة نكبة عام 48 كان حوالي 2000 إنسان. في عام 1556 يعني حوالي قبل 5 قرون كان عدد سكان أهالي هذه القرية حوالي 100 شخص. طبعا في بعض العوائل التي تسكن الآن في قرية في طمرة على أثر نكبة الشعب عام 48 سكنوا بها، من ذلك مثلا نستطيع أن نقول عرب المواسي بعد مجزرة التي أقيم ضد المواسي في منطقة علبون، وفي مجزرة علبون انتقلوا إلى هذه المنطقة في منطقة الخلي في الجانب الشمالي الغربي للمدينة. وكذلك أيضا نستطيع أن نتكلم على عرب المريسات الذين يسكنون الجانب الشرقي أيضا في هذه المدينة. أكثر من 60% من أهل المدينة، أنا أتكلم على الأقل في الجيل الشباب، هم متعلمون تعليما أكاديميا، ولذلك أيضا المراكز الثقافية تكثر فيها، النوادي العلمية تكثر فيها، وهي بالجملة أيضا مدينة مسيسة. نستطيع أن نتكلم عن أن هذه المدينة أهميتها التاريخية كانت قد نبعت من جانبها الجغرافي. إذا نظرنا البحر أمامنا مباشرة ومدينة عكا، يمكن أيضا في بعض الحالات أن نرى مدينة عكا، فقرب هذه القرية أو المدينة مدينة عكا، مدينة طمرة، قربها من عكا وقربها من طريق الشاغور الواصل ما بين عكا وما بين مدن الشاغور، مجد الكروم والرامة والبعني، وصولا إلى منطقة حوران في سوريا وسهل حوران في سوريا، أعطاها مكانة خاصة وجعل ذكرها موجودا حتى أنها ذكرت في ألواح تل العمارني. يعني البعض يقول بأنه ذكرت طمرة على أنها قرية من قرى الجليل في ألواح تل العمارني التي كانت ما بين الفراعنة وما بين ولاتهم على أرض فلسطين. هذه مقدمة أولية تاريخة. طبعا بعد نكبة 48 أصاب أهل طمرة ما أصاب غيرهم من باقي البلدان، ولكن كانت طمرة محل استقبال لأهالي الدامون، لأهالي الشعاب، لأهالي كثير من القرى التي هجرت، حتى ميعار التي هجرت وجاءوا، وتحديدا في هذه المنطقة التي نحن فيها جاءوا إليها إلى منطقة الصنيبعة وأقاموا فيها الفترة الانتقالية التي إما بعضهم انتقل إلى الأردن إلى شرقي نهر الأردن، وإما عادوا إلى بلدانهم، وإما بقيوا هنا حتى شتتوا في البلاد قاطبة. هذه مقدمة مدخل أولي عن مدينة طمرة. مدينة طمرة قدمت شهداء عام 36 وقدمت شهداء لاحقا عام 48. سألتقي بأحد آبائنا الكبار الذي ما زال يذكر ذاكرته، ما زال منحوتة ببعض ذكريات ثورة عام 36 وما حدث في نكبة عام 48. سأذهب وألتقيه إن شاء الله جل وعلا، خاصة أن طمرة قدمت شهداء ليس فقط عام 48 و 36، بل قدمت شهداء في عام في المرحلة المبكرة من تاريخ انتفاضة الشعب الفلسطيني بشهيد الأقصى معروف عدنان خلف مواسي رحمة الله عليه، فسأتكلم عن كل ذلك في لقاء قادم إن شاء الله. أنا الآن في المقبرة القديمة في مدينة طمرة، المقبرة القديمة التي يعني
جنب الجامع القديم،
جنب الجامع القديم، فيها قبور من قبل عام 36 وحتى فيها بعض الشهداء.
طبعا
الآن أنا معي طبعا الحاج سليمان سعيد أبو السعيد اللي هو أحد كنعان، طبعا أحد قامات هذا البلد ومن الذين شهدوا وأدركوا ثورة 36 وحتى كمان نكبة عام 48. أما عم أبو سليمان أبدأ أسألك الآن، انت حكيت لي انك ادركت مدرسه اللي كانت على البيادر.
اي نعم.
هذه المدرسه ايش
كانت هناك في البلديه؟
البلديه برضو كانت هناك
اللي هناك، ما هي كانت وقت مدرسه. بعدين عملوا من ملك البلد عملوا البلديه على المدرسه،
على المدرسه
القديمه.
طيب اذا بدنا نحكي هاي المدرسه، مين ذكر علمك في المدرسه هاي؟
قلت لك عبد الرزاق الشامي.
عبد الرزاق الشامي بده يكون شامي، هذا من الشام.
هيك لقبه. يمكن اساسه من الشام.
طيب ومين كمان؟
وبعدين اتهتموني أظن إنك من منطقة طول كرم.
طول كرم
والشوة مثل غزة.
ما شاء الله.
كانت
الشام وطول كرم وغزة. يدرس عندكم هنا.
والشيخ بدر.
الشيخ بدر اللي هو ذياب.
أيوة، علاء الدين ذياب. هذا هو كان علمنا دين.
هذا طلع حلب بعدين.
بعدين نزل عكا.
كان صاحب دين. صحيح.
من قرايب مقعد وعرضه. بس هو زلمة جريء.
نعم. الشيخ بدر افتكر طلع يعني كل طلع على عكا.
نزل عكا. فتحوا كان هناك وقعد هو ولاده، بعدين لما هذا سقطت عكا طلع برا على سوريا.
طيب بأي سنة أنت تذكر هذا تعلمت فيها المدرسة؟ من أي سنة هي فاتحة مثلا؟
طبعا هذا الشيء في الأربعينات.
في الأربعينات؟
حتى لا
قبل الأربعينات.
بالثلاثينات.
أنت أي مواليد؟ 28 حكيت.
أنا مواليد آخر 28. الثلاثينات.
تكون ثلاثينات.
لا
طيب تعلمت الصف الرابع الانجليزي معناته.
تعلمت الصف الرابع والناس سنتين. اما كان تعليم حتى كثير ناس بيسالوني يا زلمه شو وين متعلم، بيسالوا بعض وين متعلم هذا. قلنا يا عم تعلمنا في الجامعه.
انا ما شاء الله
تعلمنا كذا، ولكن الايام علمتنا.
لما كنت عندك في البيت ما شاء الله عندك كتب، حتى كمان مخطوطات بعض الكتب.
لا
شفت عندك كتب نفيسه جدا اللي مش موجوده. فالآن إحنا هنا بداخل المقبرة. في داخل المقبرة طبعا إلى جانب المسجد اللي هو مسجد القديم، أول مسجد في مدينة طمرة اللي هو قبل نكبة عام 48. الآن في عندنا هنا مثلا قبر أحد شهداء، أحد شهداء ثورة 36، صحيح؟ وفي كمان عندنا قبور أخرى شهداء 36. إسا بدنا نروح إن شاء الله عند القبر هناك وبدنا نحكي شوي عن ثورة 36، عن مشاركة أهالي طمرة في ثورة 36.
لكن مشاركين
ماشي إن شاء الله. يلا تفضل. طيب سيدي ابو سعيد، احنا الان خلينا نتكلم على ثوره 36. انت يعني يمكن كنت صغير لسه بالكاد لحقها، صحيح؟
من 10 سنين.
هلا طيب، معناته يعني فيك تحكي لنا عن ثوره 36. طمره شاركت، طبعا معركه طمره كانت 18/5/38، صحيح؟
بعتقد
18/5/38
تاريخ ذاته. يعني بالدقه هاي ناسي.
طب بدك تحكي لي شو اللي صار في ثلاثه عندكم اللي اخذوهم بعد الثوره؟ اللي هم مين؟ كيف صار؟ شو صار بالضبط؟
استشهد ابو نوخه.
ابو نوخه اللي هو مين؟ خلينا هاي قبر الشهيد محمد ابراهيم. شايفوه؟
ونولا كمان الجبل استشهد
قبل بصنبع.
ومحمد ومصطفى، شو اسمه؟
مصطفى مين؟ هاي خلينا عند
محمد مصطفى الخطيب.
مصطفى الخطيب.
واحد من دار الحجازي، ابن ايوب مصطفى الياسين حجازي. حبسوه.
في واحد حكم عليه بالاعدام وبعدين طلع؟ حكيت لي؟
لا، هذا هو يمكن هو بعدين طلع.
طيب. طيب انا مع سيدي ابو السعيد حاج سليمان سعيد كنعان امام قبر الشاعر الشعبي للثوره الفلسطينيه، الشاعر نوح ابراهيم. في الناصره كنا مع شاعر سجره، مع شاعر الثوره الفلسطينيه عبد الرحيم محمود. الآن مع الشاعر نوح إبراهيم. الشاعر نوح إبراهيم هو من أبناء قرية حيفا، وقد كان من تلاميذ الشهيد عز الدين القسام رحمه الله عليه. قال أشعارا رائعة في ثورة البراق، وقال شعرا في رثاء الشهيد عز الدين القسام رحمه الله عليه قبل استشهاده بأقل من سنة وقليل، لكن في عام 1938 بعد معركة طمرة في 18/5/1938 كان قد وجد في أحراش صنيبعة، حيث صورنا المقدمة الأولى عن قرية مدينة طمرة إلى جانب كما قلنا يعني بين طمرة وبين كوكب أبو الهيجاء. استشهد هناك رحمة الله عليه، وقد كان شاعر الثورة. من شعره عم أبو السعيد هو الشاعر الذي قال الشعر المشهور الذي جرت به الركبان، اللي بيقول فيه لما اعتقلوا محمد عطا وجمجوم وفؤاد حجازي ومحمد جمجوم، لما نأخذوا عطا حجازي محمد جمجوم فؤاد عطا الزير فؤاد حجازي، لما نأخذوا إلى عكا وأعدموا هناك في عكا، هو الذي قال قصيدة المشهورة من سجن عكا وطلعت جنازي محمد جمجوم وفؤاد حجازي، جازي عليهم يا ربي جازي مندوب السامي وربع عمومة. هذا شاعر ابن حيفا دفن هنا في مدينة طمرة، وأنا مع أب من أبائنا في مدينة طمرة مع عمي أبو السعيد الذي ما زال يختزن هذا التاريخ الكبير، والذي حقيقة قضيتي فقط قبل أن أنهي القضية الأولى أنه اعتقل عام 49 وعام 50 وعام 51 وكانوا يراودوه. عمي أبو السعيد على أنه حكينا يقولوا لك شو تقول لهم؟
قل لا يعني أمشي معهم.
إيش يقول؟
لا لا لا
أبدا،
أنا هذا أمر بقدرش عليه، وإذا بقولكم كذب والكذب بعيب وحرام.
حرام. الآن في داخل المسجد القديم في مدينة طمرة. طبعا كل قرانا ومدننا الفلسطينية فيها مسجد. ألا أستطيع أن أؤكد لكم أن المساجد في بلادنا تمر بثلاثة مراحل، إما تكون أموية غالبا، وإما أن تكون مملوكية، وإما أموية أو أيوبية أو مملوكية أو عثمانية أو عمرية من زمن الظاهر العمر، وإما أن تكون في أواخر الدولة العثمانية. هذا المسجد من المساجد التي بنيت في أواخر الدولة العثمانية. عندما أتكلم على أواخر الدولة العثمانية أي بدايات القرن العشرين الميلادي. المسجد طبعا أنا حاولت أن أرجع لأنه لا يوجد أي كتابات أبدا تشير إلينا إلى من بدأ ببناء هذا المسجد، لكن آخر من يعرفه أباؤنا من أهالي مدينة طمرة ممن عنوا بهذا المسجد الشيخ مصطفى حمد ذياب، هو الذي كان قائما على بناء هذا المسجد، يعني مثال عمه السعيد الحاج سليمان سعيد كنعان الذي كنت أتكلم معه قبل قليل، ذكر لي أنه حتى عشرينيات القرن الماضي كان هذا المسجد قائما ببنائه القديم. طبعا عندنا موجود أنه تولى بناء هذه المأذنة، مأذنة هذا المسجد، كانت هذا الشاهد أو هذا الحجر على بداية مأذنة المسجد. المأذنة طبعا مأذنة قد جددت لاحقا، تولى بناء هذه المأذنة المعلم محمد يوسف الروية من صفد، محمد يوسف الروية من صفد في عهد وكيل أوقاف الجامع مصطفى حمد ذياب من طمرة سنة 1947. مصطفى حمد ذياب هو الذي كان متولي أوقاف الأوقاف في مدينة طمرة، فعمل على إعادة بناء هذا المسجد، وإن كانت أصوله حقيقة أصول قديمة ترجع كما قلت لكم إلى بداية القرن الفائت. لما يذكرني بأن الذين بنوا هذا المسجد في صفد، الذين بنوا كثير جدا من مساجدنا أصلهم صفديون، مساجد دير الأسد، مساجد مدلكوم، بنوها من صفد. صفد هذه التي يحاول اليوم بعض الناس أن يتنازلوا عن حق العودة إلى صفد، ويتنازلوا عن فلسطينيتنا وعن هويتنا الفلسطينية والتاريخ العريق الذي كان في مدينة صفد. هؤلاء هم أهل صفد، هم الذين كانوا يعملون على عمارة هذه البناء والمساجد، طبعا لأنه قطاع صفد ولاية صفد كانت كبيرة، ومدينة صفد أيضا كانت مدينة كبيرة جدا. في الفترة ما بين أواخر الدولة العثمانية أو زمن الإنجليز إلى بداية الثمانينات تقريبا انقطع بناء مساجد في بلادنا الحبيبة. لماذا؟ لأنه بعد نكبة عام 48 غيب العقل المسلم، حول أن أسرلت أو سلخ الهوية الإسلامية والعقيدة المسلمة. وهذا يعجبني أن هذا المسجد أعيد ترميمه مرة أخرى عام 1386، يعني عام 1967. هذا الشاهد يمكن أن نقرأ عليه الآية القرآنية: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، ثم تحت سنة 1967 1386. هذا المسجد طبعا جدد لاحقا في الجهة القبلية كما ترون والجهة الشمالية. في هذه المدينة مدينة طمرة كثير من المساجد، يميز مساجد هذه المدينة جمالها، نظافتها، ألقها. وفي مسجد من بين المساجد له ميزة خاصة، وهو مسجد القبة، وهو أن هذا المسجد يبدأ من الأرض إلى السماء بشكل قبة، ليس في داخل المسجد مآذن. أرجو أن تصوره الكاميرا لاحقا حتى نستطيع أن نرى هذا المسجد. المشوار القادم في هذه المدينة أنني سأذهب إلى أم من أمهاتنا لنرى كيف تصنع بعض الصحون وأواني القش التي ارتبطت بتاريخنا نحن كفلسطينيين على هذه الأرض. دائما عندما أزور قرية أو مدينة من مدننا وقرانا في هذه الأرض الطيبة الجميلة المليحة المباركة، أحاول دائما أفتش عن بعض أبائنا وأمهاتنا الذين ما زالوا يكتنزون تاريخنا، تاريخ أرضنا وشعبنا الفلسطيني، الذين ما زالوا يكتنزون بعض المهن والحرف التي ارتبطت بنا في أبائنا وأمهاتنا. أنا أتكلم هذا الكلام وأذكر دائما أننا لا نتكلم عن فلسطيني مخيمات اللاجئين الذين ما زالوا يعيشون كل ذلك التاريخ الفلسطيني، أو الذين يعيشون في الضفة أو في غزة، وإنما أتكلم عن فلسطيني الداخل الفلسطيني الذين حاولت دائما المؤسسة الإسرائيلية وعلى مدار أكثر من 60 عاما أن تؤثر للعقل الفلسطيني وأن تسلب الهوية الفلسطينية. أنا اليوم بزيارة أم من أمهاتنا هي الحاجة صالحة همام، أم نسيم، إحدى أمهاتنا اللواتي ما زلنا حقيقة باقيات على عهدهن مع هذه الصنعة. خالتي من نسيم،
نعم
طبعا إحنا عم نتكلم الآن على صناعة الطبق القش.
آه خي
صحيح؟
نعم.
بدي اسالك بعض الامور عشان كثير من شبابنا الصغار يمكن بينهم انا ما عندناش كثير معرفه بتاريخ صناعه هذه الامور. هلا اول شيء احكي لي كيف بدت علاقتك مع هي الصنعه، من وين بديتيها يعني؟
الصنعه بدات فيها حياه الوالده
الله يرحمها.
ايش كانت تشتغل، كانوا بالاول زمان يشتغلوا يبيعوها، كانت ما كانش طالعه صدورها هاي تبعت النورستا والالمنيوم،
مزبوط
تشتريها الناس للخبز للهاب، بس ايش ما كانوش ينقشوها هيك، كلها ساده يعملوها بس يحطوا الحفه الفوقانيه فيها.
يمكن انه برضه لو بده ينقشوها بهذا ممكن لو حطوا عليه الخبز الحامي
الا بينفع بينفعش
ما بينفع صحيح.
اول شيء شو كان الشغل بالنخل، بجريد النخل.
يا سلام، يعني كان في حواليكم بتمره نخيل؟
لا كانوا والله يروحوا يجيبوه من البص اللي بيقولوا له بص، من هناك يروحوا يجيبوا النخل.
مين كان اشطر بالله؟ بدنا نعترف هلا، انت ولا الوالده؟
والله شوف احنا كنا صغار كانت تحتم علينا كل يوم نعمل واحد من هالشكل.
ما شاء الله كل وحده،
كل وحده. اما ايش نعمل؟ نبدا القرص الصغير نبدأ بالليل مش ثاني يوم نقدر نكملها، ما تخلناش نقوم غير بس لما بدنا ناكل وبدنا نصلي، بس غير هيك لا.
طب وبالليل كانوا تحكي كنتوا تبداوا بالليل؟ بالليل يكون كهرباء ولا
نعمل ايش؟ على الضي،
على القنديل.
في كهرباء ولا شيء؟ كان اهلي قرب جيبوا لي كروم بالوعر كانوا قاعدين
على القنديل تشتغلوا؟
على الضي، الضي نمره 4.
ضي نمره 4، جميل حلو.
هذا طيب. اللي كنا نشتغل عليه.
هذا هو الطبق اللي بالاول، هذا الكعكه هي اللي
ايوه هاي الصغيره هاي كنا بالاول نشتغلها نسويها.
طيب هلا خليني اسالك سؤال ثاني، يعني نعم. واضح جدا انه هنا في اتفاق، يعني في رسم هندسي اكنه.
الا في رسم، في
انا مش شايفك عم ترسمي.
تنعد هاي هون اسا هون.
طبعا هاي اللي معك جميله جدا.
خلصنا اسا هون بلشنا فوق بدنا نعمل صوره الحمده. اسا من تحت بتعمل شو بدك انت بترسم، يا رسمنا مرسوم هون عاملين رسمي.
يعني انت لما توصل مكان العقدة بتعرف اي لون تغيري؟
بعرف اسا، ما هو بالعدد يعني بلف لفتين وبقطع، يعني زي هيك بلف تنتين وبقطع. اسا بدي احط كلمات ثانية عليها، يعني اسا عامل الدرب من تحت.
انت لو هون تكتب الكلمات زي هيك لا اله الا الله.
الا اسا بدي اعمل كلمات لا اله الا الله.
حلو كثير حلو. طيب نعمل. سؤال ثاني.
نعم.
هذا القش هذا ايش اسمه هذا؟
حلفة اسمها هاي.
حلفة.
هاي بتطلع بالبسط على المي وعلى الهاي.
بالبسط، انت لما حكيت البسط يعني عند المي والانهار.
اللي عند المي والهاي.
بس خليني اسالك سؤال، بدي اشوف حالي انا شاطر ولا مش شاطر. بس لو مش شاطر تحكيش قدام الكاميرا. خليها بيني وبينك بعدين ماشي.
طيب.
هلا هذا القش انا بفتكر لو انه مش مبلل بمي كان بيجرح يمكن. مبللينه انتم؟
بأزع بنرشه بشوية مي.
مع ما غلطتش يعني؟
لا.
صوبت. طيب منيح خلاص تقدر تحكي قدام الكاميرا. طيب غير هذا القش الحلفه تقدروا يعني ممكن استخدام قش ثاني مثلا شعير او قمح او
هو ما فيش لانه بحصدوه على الكومبايل اليوم بحصدوه بروحوا حب ما فيش
مو زي اول.
اول كانوا يحصدوا الحصادين ويغمروا ويروحوا على الدار ويتحصدوا
كنتوا تاكلوا
ويدرسوا على اللوح على الفرس تدرس
والمجدره والرشته
لا
والششبرك
والكل شيء لحد اسا هاي الاكل مالها بعد
ما تحبها. ايش في كمان اكلات زمان انا نسيها كانت تنحمل على هذا على الطبق؟
على هذا الطبق
هاي الايام طبعا زيت زيتون
يعني يعملوا شعريه على الطبق. الشعريه اللي بحطوها مع الرز بفتلوها هيك وبرموها
عليه والعصنيه
لا بيرموها ورشوها عليه مشان تنشف، ولما تنشف يحمصوها ويحطوها ببرتبان.
احنا خارج كان لازم خالتي من نسيم تصنع لك اول عشان ناكل هاي الشعريه على الطبق تبعك، بس يعني انا والله من المخرج اكيد مش حفلتك منها يعني انا عارفه. طيب اللهم صل على سيدنا محمد.
هسه
بدنا نسال سؤال كمان، انت عندك ما شاء الله انواع مثل هذه النوع اجينا هذا النوع
هاي النوع
هذه عميقه غميقه هذه احكي لي عنها. هذه ايش هاي اصعب شغلها ولا عادي؟
هاي بيعملوها هسه عاملينها منظر بس بالاول زمان كانوا يعملوها لما يصير عراس يودوا فيها واجبات
على الناس لفوا على الناس.
يعني انت مثلا عندك عرس بدي اجي لعندك يا بحط فيها رز يا بحط فيها سكر وباخذها وبوديها. هسه بطلت صارت الناس كله يحط مصاري بطل حدا ياخذ يا تاخذ طقم ازاز معك. هسه اليوم بطل هذا الشيء.
اما اول كان يساعد او بالقهوه او بالرز
هي. اللي امكانيته منيحه كان يودي قهوه، عمل لي حالته فقير زي حكايتي ياخذ له قبعه رز ولا قبعه
قمح. اللي حالته منيحه ياخذ الخروف طبعا صحيح مش كان ياخذ كمان خروف؟
هاي اذا صاحب العرس له واجب عنده كبير معقول، اما اذا ما فيش واجب كبير له لا.
طيب انت اليوم خالتي نسيب ايش تعمل بهذه الاشياء؟ يعني الاحباب الاصحاب الاقارب بيجوا
هيك مثلا واحد له او حدا له علي واجب له علي شيء باخذ له مثلا معاي هاي وباخذ شيء ثاني
حدا بيتزوج زوجي اولى ثانيه نفسه كل واحد
فهي.
طيب انا هنا من مره اخرى من بيت خالة من نسيم وأنا ننظر إليها حقيقة بهذا الإبداع والتفاني والتنسيق والتناسق بالألوان الجميل جداً. وهذا الإقبال الكمي يعني فيه تشعر نوع من الخشوع والإقبال على العمل، خاصة أنه هي عائدة من الحج. أولا نعم. نرجو إن شاء الله يتقبل، إن الله يتقبل حجها،
الله إن شاء الله يقبل من الجميع،
إن يعينك إن شاء الله على أن تنقلي هذا الإرث والتاريخ الفلسطيني إلى الأجيال القادمة. أنا أنهي من هنا من هذا البيت حلقة الأولى في هذه المدينة، في مدينة طمرة الجليل، على أن ألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله.
أهلا وسهلا،
شكرا لك.
أهلا وسهلا،
يلا السلام عليكم.
أهلا وسهلا فيك.